بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن مسألة الامتحان هي مسألة كونية، يعني سنة كونية الله سبحانه وتعالى اتخذها من أجل تمييز الصادق من الكاذب. وقلنا أنه أن الامتحان هي ليس أمر مستحدث أو جديد لطائفة دون أخرى. طبعا هناك لابد أن أشير، يعني إشارة لابد أن أشير إلى أن البلايا التي تكون في على هذا الكون، على أرض، على هذه الأرض، على الخلق، لابد أن نقسمها بحسب الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله، أن هناك نوعان. نوع من البلايا هو من حالة الانتقام، وكما فعل الله تعالى بقوم فرعون، بفرعون وقومه حينما أغرقهم، أو بقوم نوح حينما لم يستمعوا إلى دعوته فأغرقهم، وإلى أكثر من يعني خالف وعصى وحاول أن، كقوم لوط أيضا، يعني الله سبحانه وتعالى جعلهم عبرة حقيقة. ولكل يعني لكل جهة أو لكل مجموعة هناك حالة من الحالات التي أراد الله تعالى أن يشير إليها ويأشر إليها بأنها هي الحالة المرفوضة عند الله تعالى، سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى السياسي أو على المستوى الأخلاقي. على المستوى الأخلاقي تجدون مثلا قوم لوط، يعني هي المسألة كانت مسألة أخلاقية حقيقة. كان لوط وقومه، الله سبحانه وتعالى حينما حذر قومه على لسان لوط أن لا يرتكبوا الفاحشة، لكنه بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعني بعد التحذير وبعد إرسال الملائكة وبعد أن يأس يعني لوط من هدايتهم، الله سبحانه وتعالى استجاب له فجعل عاليها سافلها. في المعطى السياسي تجد أن فرعون وطغيان فرعون واستبداد ودكتاتورية فرعون، الله سبحانه وتعالى استجاب لموسى عليه السلام ولقوم موسى بعد امتحانات متسلسلة، يعني بعد امتحانات علم الله سبحانه وتعالى صدقهم، صدق موسى وقومه. لذلك نجد أن الله تعالى قد جعل فرعون ومن معه عبرة لغيره. على المستوى الاجتماعي حقيقة نجد أنه مثلا العلاقات في أيام نوح عليه السلام كانت علاقات يعني مبنية على يعني إلغاء الفقير والاعتداء على المحروم والمستضعفين، وأراد نوح عليه السلام أن يرفع هذه المظلومية، ولكنه قومه لم يستجيبوا، طغوا في ذلك، تجبروا في ذلك، الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ما أرسل من الطوفان. وهكذا حتى يعني نجد أن البلايا أحيانا تكون يعني إما أن تكون إنذار للقوم أو انتقام حقيقي، يعني بعد أن لم يكونوا في هداية من أمرهم وأن العصيان قد غلب عليهم، الله سبحانه وتعالى يعطي مجالا لهؤلاء، ولكنه لا يعطيه دائما، يعني لا بد أن تكون يعني المهلة الإلهية دائما أن تكون محدودة لمصالح يعلمها سبحانه وتعالى. هذه البلايا وهذه يعني الحالات من المصائب حالات من الانتقام حقيقة، ومن التعذيب أو من العذاب الذي ينزل عليهم على الأقوام، ومن السخط أيضا. هناك أيضا نوع من البلايا، لكن هذه البلايا هي تحذيرية، يعني الله سبحانه وتعالى حذرهم قد لا تغني عنهم مثلا دعوة الرسل ودعوة الأنبياء، ولكنه بهذه البلايا يرجعون إلى رشدهم، يلتفتون إلى حالهم فيتوبون، كما في قوم يونس مثلا. يونس عليه السلام حينما حذرهم وحذرهم من العذاب، الله سبحانه وتعالى أرسل له أنه سينزل عليهم العذاب بعد ثلاث أيام، فتكون ألوانهم متغيرة، فإذا صارت ألوانهم زرقا ثم خضرا ثم زرقا ألوانهم، ثم حمر، إذا صارت ألوانهم حمر بعد ذلك العذاب نزل في ساحتهم وحل غضب الله تعالى عليهم. ولكن يعني هذه حتى تكون عبرة، طبعا الروايات تشير إلى أن يونس عليه السلام وإذ ذهب مغاضبا وذنون يذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. يونس خرج من قومه مغاضب لأنه كان العذاب ينزل، لابد أن ينزل في اليوم الثالث، ولكن هناك التفات من قبل القوم، توجهوا إلى الله تعالى، تابوا إليه، ثم ذهبوا إلى عابد قالوا ما نفعل؟ فقال العابد لا أدري ما تفعلون. يعني طبعا الرواية والقصة تشير إلى أن العبادة غير العلم، لأن العلم هو الموصل للعبادة الحقيقية، أما العبادة المجردة العبادة التي ليس فيها علم زهادة أو زهادة تتعب الجسد كما عن أمير المؤمنين عليه السلام. هذا العابد قال لا أعلم، لا أدري ماذا تقولون، أدعو الله تعالى. لذلك حينما ذهبوا إلى عالم من العلماء قال لهم فرقوا بين الصغار والكبار، بين الأطفال وأمهاتها، بين صغار الحيوانات وأمهاتها، ثم تضج بعد ذلك، هذه تضج إلى الله تعالى حينما تجد أنها هي منقطعة عن أمهاتها من يرعاها في هذا اليوم، الله سبحانه وتعالى وأنتم تستغفرون يعني تتوجهون إلى الله تعالى، الله سبحانه وتعالى يرحمكم. الله سبحانه وتعالى الأصل عنده ليس العذاب، الأصل عنده الرحمة، اللطف، المحبة للعباد، وليس العذاب. العذاب هو الذي هو الإنسان الذي يختار هذا الطريق حقيقة. لذلك الله سبحانه وتعالى عفى عنهم بهذا وأرجع لهم وألغى عنهم هذا العذاب. ثم بعد ذلك يونس عليه السلام بعد أن أوحى إليه الله تعالى، القصة طويلة، ثم بعد ذلك رجع إلى قومه واعتذروا إليه وتابوا. هذه نوع من البلايا أو من التحذيرات التي فيها الانتباه والالتفات. هناك امتحان لمعرفة أو بلايا لمعرفة مثابرة الإنسان وصبر الإنسان وثبات الإنسان وشخصية الإنسان وذات الإنسان. لذلك لا يمكن للإنسان أن يترك هكذا سدى، يعني الحيوان لا يبتلى، البهائم لا تبتلى، الذي يبتلى صاحب العقل، الذي يبتلى صاحب التكليف. الله سبحانه وتعالى إذا علم منا الصدق علم منا، لا ليس هو يعني غافل عنه، حاشا أنه غافل عنه الصدق
وسيعلم فيه
وسيعلم. إنما نحن نعلم لكنه نسبها إليه، ليعلمن الله من صدقه، ليعلمن الله صادقين. الله سبحانه وتعالى يعلم، يعني بمعنى أن الإنسان هو يعلم، لكنه يعلم من أين أنه هو فعلا صادق، أن هؤلاء القوم هم صادقون. لابد أن يعلموا بالاختبار، باجتياز مرحلة الاختبار. يعني حقيقة يعني الاختبار هو لطف، يعني نلاحظ أنه مع شدة هذا البلاء والامتحان لكنه هو لطف، كما في لطف مثلا أو كما في الدواء. الدواء للمريض حينما يعطيه الطبيب، يعطي المريض دواء مثلا علاجا لا يتحمله المريض، الطبيب لا يريد به الضرر، إنما يريد به فيه الفائدة، يريد به المصلحة لهذا، ولكنه يتحمله. المريض يرى أنه يمر بمرحلة صعبة من تناول الدواء، مثلا لا سمح الله مثلا أبر معينة أو دواء مثلا مر لا يستسيغه أبدا، أو فيه من الألم مثلا إذا أخذه، لكنه فيه مصلحته، فيه شفاؤه بعد ذلك. الإنسان كذلك، يعني المجتمع، يعني على مستوى المجتمع، أنا الآن أقول على مستوى المجتمع، المجتمع أحيانا يحتاج إلى يعني أن يخطو خطوة في هذا الامتحان، لأن هذا المجتمع لا يمكن أن يتسامى وأن يكون يصل إلى حالة الرشد وحالة النضوج إلا من خلال هذه الامتحانات. طبعا هذا ليس كلام، يعني كلام هو جزاف، وإنما بغض النظر عن روايات الشريفة لأئمة أهل البيت عليهم السلام، ولكنه تجدون أن اليوم علماء الاجتماع، علماء النفس أيضا على المستوى الفردي، علماء الاجتماع يعني علماء النفس الاجتماعي يرون أن انطلاق وانبعاث الحضارة هي من حالة الألم، من حالة الشعور بالغبن، من حالة الشعور بالمصائب. المجتمع لابد أن ينطلق، لابد أن ينطلق. عندنا في على سبيل المثال في التاريخ الحديث، اليابان، الشعب الياباني هو من الشعوب التي ذاقت عناء الحرب وذاقت عناء البلاء من أمريكا والدول المتجبرة حقيقة، لكنه بعد أن تحررت، يعني تحررت، أقول تحررت عسكريا وليس سياسيا، لأن يعني هناك وصايا لا زالت هناك تحت الوصايا الأمريكية في بعض أمورها. انطلقت هذه هذا الشعب انطلق لأنه كان قد عانى ما عانى من الاحتلال الأمريكي أو من الاحتلال الدول الأخرى، لكنه انطلق بعد ذلك إلى حالة الأرقى وإلى حالة الرشد إلى حالة النضوج. تجدون أن تاريخ شيعة أهل البيت، يعني أنا قلت يعني سابقا شيعة أهل البيت، يعني هذا التاريخ تاريخ معذب حقيقة، تاريخ طويل، تاريخ طويل بالدماء، تاريخ طويل بالسجون، تاريخ منذ أن يعني أغمضت أو منذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أكون بعد أوضح، في حياة النبي صلى الله عليه وآله كانت هذه الطائفة مطاردة. أمير المؤمنين عليه السلام، سلمان، عمار، أبو ذر، يعني من اتبع أمير المؤمنين عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وآله يرى هذا الاستخفاف، يرى هذا التهاون بهؤلاء، ولذلك كان سلمان يعاني ما يعاني حينما يجلسون رؤوس قريش من المسلمين فيتفاخرون بأنسابهم، ثم يلتفتون إلى سلمان، أحدهم، أحد الصحابة، أحد الخلفاء الراشدين، يقول لهم: من أنت يا سلمان؟ أنت من أين؟ من أي القبائل؟ يستخف به، فيقول: أنا من الإسلام، أنا ابن الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم من هنا، طبعا في روايات مختلفة، من هنا قال سلمان: منا أهل البيت، منا. إذا أنت يا فلان لم يعجبك سلمان ونسب سلمان، فسلمان منا أهل البيت. لذلك تجد أن هناك محاصرة ومضايقة من قبل هؤلاء لشيعة أمير المؤمنين عليه السلام حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، استضعاف، حالة استضعاف. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، والروايات تقول أنه بات أهل البيت كأشد ما يبيتون في تلك الليلة من الخوف، لأنهم لا يعرفون عواقب الأمر، ماذا سيكون بعد ذلك؟ انقلاب؟ انقلاب
رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
بل انقلاب كما حدث في انقلابات في تركيا بالأمس، وصارت فسحة يعني لتصفية المعارضة، كذلك في ذلك الوقت يعني كان هناك انقلاب واضح. أهل البيت عليهم السلام عاشوا في خوف ولا يعلمون ما هي عاقبة أمرهم. لذلك تجد أن ما بعد النبي صلى الله عليه وآله مرت، يعني مرت شيعة أمير المؤمنين عليه السلام بحالة مطاردة حقيقية. يعني أنا للأسف الشديد أقول: لماذا لا نقرأ التاريخ يعني على ما هو عليه اليوم؟ أنا لا أقول نصح نضيف، والروايات التي حذفت، ابن مسكويه الرازي حينما يكتب في تاريخ الأمم والشعوب، يعني تاريخ الأمم والشعوب للطبري، تاريخ الأمم والملوك للطبري، هذا تاريخ الأمم والشعوب، ابن مسكويه يذكر كثير من القضايا، ثم بعد ذلك يصل يقول: وقد حدث بين الخلفاء ما لا استسيغ، ما لا استسيغ مثلا ذكره، لا استسيغ ذكره، هذا كله لا يستسيغ ذكره، هذا التاريخ نحن نقبله. على هذا فلنقرأ ماذا حدث لشيعة أهل البيت عليهم السلام من المطاردة، ماذا حدث لعمار، ماذا حدث لأبي ذر، ماذا حدث للآخرين من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام من الامتحان والشدة حقيقة. يعني كان المقداد وأمثال المقداد لا ينظرون إليهم، يقول: من أنت يا مقداد حتى تدخل فيما بيننا؟ على أقل ما كان يقال للمقداد مثلا. وهكذا بدأت هذه الحالة من الامتحانات والاضطراب يعني الملاحقات والمطاردات لشيعة أهل البيت عليهم السلام، وعرفت هذه المجموعة، عرفت هذه الطائفة، عرفت هذه أتباع علي عليه السلام بالمستضعفين بالمحرومين، لا أقول لعدم وجود قوة، ولكنه أمير المؤمنين عليه السلام لم يستضعف. أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يحافظ على ما هو عليه من الإسلام، ما بقي من الإسلام، وإلا كان أن يخرج. وتوفيق أبو علم يقول مثلا كان الأنصار كانوا بنو هاشم والأنصار وكثير من المهاجرين مع علي، لكن أمير المؤمنين عليه السلام لم يرد أن يقوم بوجه هؤلاء خوفا على ضياع الإسلام وعلى أن يكون الإسلام إسلامان أو ثلاث أو أكثر من ذلك.
وهذا المخطط للإسلام،
وهذا المخطط، واليوم هذا العمل على هذا إسلام متطرف، لأنه اليوم الحملة في أمريكا اليوم وبالأمس الإسلام المتطرف، لاحظوا عناوين الأخبار الإسلام المتطرف، يعني حتى الانتخابات الأمريكية اليوم رفعت لافتة الإسلام المتطرف، لأنهم يريدون أن يعني يمرروا بعض مصالحهم. وفعلا هو هناك هنا لا أقول هذا إسلام متطرف، طبعا تسمية خاطئة، لكنه المجاميع المتطرفة التي تدعي الإسلام،
وهم يرعونها سمحت
وهم يرعونها ويعلمون سلمية شيعة أهل البيت، يعلمون سلمية شيعة أهل البيت. الآن أي حادث من حوادث ما حدثت في يعني في العالم، في فرنسا من تفجيرات، في أمريكا من قتل، في ألمانيا من اعتداء على المسافرين اليوم، وغيرها وغيرها، في كل يوم نسمع، لكنه لم نسمع أنه أحد من أتباع أهل البيت عليهم السلام قام بهذه العملية. يعرفون أن هؤلاء هم الحالة السلمية، الحالة الوسطية، الحالة التي يعني حقيقة رفعت شعار الإسلام بكله، وهم يعلمون تماما لا يجهلون أبدا. ولكن تسويق هذا الخطاب بأن هناك الإسلام المتطرف، يعني كل الإسلام المتطرف، وهذه مشكلة يعني حقيقة. لذلك نجد أن شيعة أهل البيت عليهم السلام حتى في عهود مثلا فرضا على في عهد البويهين، في عهد البويهين حدثت ما حدثت من المجازر لشيعة أهل البيت، والبويهون هم وزراء شيعة، يعني حكومة شيعية في أيام بني العباس، هم قراراتهم وزراءهم مفاصل الدولة العباسية كلها صارت شيعية في عهد البويهين. ولكنه تجد أن مثلا على سبيل المثال أن التطرف الذي حدث في أيام البويهين، مثلا صاحب الأخبار السلطانية، صاحب الأخبار السلطانية أو الآداب السلطانية، صاحب الآداب السلطانية يقول كان مطارد وكان كذا وكان ليس له احترام، لكن في عهد البويهين حقيقة جل هذا الرجل وأعطي راتبا وخصصت له مكتبة، ولكنه بعد ذلك للأسف الشديد كان يعمل في الخفاء ضد البويهين لإسقاطهم،
لأنهم يتآمرون دائما على الشخصيات الشيعية
هكذا. فلذلك نجد أنه حتى في يعني في بحبوحة حكم التشيع في أيام البويهين، في أيام الفاطميين، لأن هؤلاء لا يريدون المجازر، لا يريدون تصفية الخصوم، يعني حالة الحوار، حالة السلمية هي كانت هي شعاره ولا زالوا. لذلك تجد أن الامتحانات التي وقعت على شيعة أهل البيت عليهم السلام كثيرة وكثيرة، لكن أقول أن هذا هو منطلق القوة. ولذلك تجد أن كثير من العلماء النفس وجدوا أن البكاء مثلا والتحسس بالمصائب يشعر الإنسان بحالة من القوة، هذه حالة القوة يفكر بها لرفع مظلوميته
وينتفع على الواقع
لرفع استضعافه. لذلك تجد أن يعني حالة المصيبة التي تذكر في كل يوم من مجال. لذلك لاحظوا أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كيف برمجوا لشيعتهم أن تستمر هذه المظلومية حتى النصر، حتى ظهور الإمام عليه السلام، لأن بهذه المظلومية يشعرون أنهم هم بحاجة في ديمومة الإبقاء على هاي، يعني على الاستذكار لهذه المظلومية ثم ليصلوا إلى الهدف. كثير من الدول الآن، كثير من الدول المتقدمة مثل كوريا وأمثال كوريا، كوريا قبل أكثر من 50 عام كانت حربها مع أمريكا واحتلالها وكذا، ولكنه في كل يوم ينشدون نشيد الحرب ويذكرون القتلى والضحايا وإلى آخره، في كل يوم في المدارس، ويمجدونهم حتى لا يفارقون حالة المصيبة وحالة وكل وأكثر الشعوب. ولذلك أقول أن البعض يشكل على أنه الشيعة يبكون ويبكون، لماذا؟
ويندبون الحسن يندبون.
نعم يبكون ويبكون 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 يبكون حتى ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف لإنشاء دولة، لإنشاء قوة، لإنشاء، لأنه بهؤلاء لا بد أن يستقيم الأمر، لا بد أن ينتصر الإمام، لا بد أن تنتصر حركة الإمام عليه السلام.
سمحت السيد، هذا الكلام حقيقة يأخذنا إلى سؤال ربما يشكل اليوم، وهذا العالم يضج بأفكار متناقضة خاصة أفكار إلحادية. سمحت السيد، البعض يقول أنتم تؤمنون بالله سبحانه وتعالى وتقولون هو الرحمن الرحيم، لماذا ينزل عليكم إذن هذا البلاء وهذه الحالة من الدمار وهذه الحالة من العقاب إذا كان هو الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم؟ وأنتم أيضا تقولون على المذهب الشيعي أن أئمتكم أئمة رحمة وسلام، وتقولون أيضا أن الإمام يقوم، الإمام القائم سلام الله عليه، يقوم بالسيف والقتل والذبح وما شاكل من أمور، فكيف لنا أن نضع هذا الكلام في ميزان التصحيح سمعت السيد؟
قلنا أنه فرق بين البلاء يعني العذاب والانتقام الإلهي وبين الامتحانات، فرق هناك فرقنا. أما حركة الإمام عليه السلام هي حركة إصلاح، يعني لعله يعني طبعا بعض الروايات تشير إلى أنه منتقم وإلى أنه يقتل وإلى أنه، طبعا هذه فيها بحث. في الحقيقة أن الإمام عجل الله فرجه الشريف حينما يتحرك على أساس أنه يريد الإصلاح في كل الناس، وليس في المسلمين فقط، في كل الناس، لأنه يعني كل الناس اليوم من الشعوب من يعيش في سلام ويعني وفي عدل وفي حرية وفي تحقيق المساواة إلى آخره، أي شعب من الشعوب، من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب، كلهم الآن يشكون من يعني سطوة الدكتاتورية، التحكم والظلم وإلى آخره، وتفشي الفساد إلى آخره. الإمام عليه السلام يريد أن ينقذ هذه البشرية، هذه الإنسانية. لذلك نجد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف لا يبدأهم بقتال، لا يبدأ أحدا بقتال. عندنا روايات، يعني لعل هذه الروايات تغلب روايات الثأر. طبعا الثأر والانتقام، قلنا أنه الانتقام لمن كان يقف أمام الإمام عليه السلام ليقطع الطريق عليه،
كما حصل مع الإمام الحسين سلام
الله عليه. وهذا أمر لا بد منه، يعني هو الإمام عليه السلام خرج إلى حرب، خرج إلى ملاقات عدو، لكنه هو في الأصل لا يريد أن يريق دم. حتى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حتى الإمام الحسين عليه السلام لا يريدون أن يريقوا دما. ولذلك إذا تلاحظون أن حركة حتى النبي صلى الله عليه وسلم يحاورهم، كله حوار، بدايته حوار، وإذا انتهى إلى الاستسلام بعد ذلك وإعطاء الجزية، فهم وادعون في هذه الدولة. يعني إمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يبدأهم بقتال، الإمام الحسين عليه السلام لم يبدأهم بقتال، المقاتل كلها تشير إلى هذا. الإمام حجة عجل الله فرجه الشريف على سنة آبائه لا يبدأهم بقتال. نعم هناك من يعارض، وهناك جيوب من المنافقين، جيوب من القتلة، جيوب لا بد، يعني لا يمكن أن يكون الإمام ينشئ حوار على أساس تجمعات إرهابية متطرفين. يعني أول من يعترض نحن، نقول يا سيدنا يا مولانا هؤلاء المتطرفون الإرهابيون، إحنا نطالب حكومتنا بإعدام الإرهابيين أن تعفو عنهم هذا غير ممكن، هذا خلاف العدل. إذن لابد أن يقتص منهم، لابد أن يأخذ الحيف المؤمنين منهم، أولئك الذين يقفون أمامه لابد أن يعارض، يعني لابد أن يعني يحكم بهم القوة، ويعني يكون هناك حالة من حالات القوة مع هؤلاء. لذلك أقول أن الإمام عليه السلام لا يمكن أن يعني أن نصد أو نأخذ الروايات هكذا مطلقا، لأن هذه الروايات هي روايات الانتقام والقتيل وإلى آخره. الإمام عليه السلام طبعا كثير من الروايات تشير إلى أن كثير من الشعوب تؤمن بالإمام عليه السلام من خلال قراءة التوراة أو من خلال قراءة الإنجيل، كتبها القديمة. الإمام عليه السلام حينما يظهر لهم يريدون من يصلحهم، يريدون من يصدق معهم، يريدون أطروحة صادقة معهم تنقذهم مما هم عليه. لذلك الإمام عليه السلام كثير من الروايات تشير إلى أن البعض لا يعارضه، بل كثير من الشعوب تستسلم له. ونعم هناك بعض من تتحكم به المصالح السياسية فيعارض الإمام، قلة قليلة حقيقة منهم الإمام عليه السلام يعني يأخذ ما يأخذه من الإجراء كذلك.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد أيضا هذا الاختبار وهذا الابتلاء لذات الإمام بكون إمام معصوم وأيضا إمام مطلع على ما يجري في كل العالم، طبيعة الاختبار يعني هل لنا أن نقف على كيفية يختبر الإمام وكيف يبتلى الإمام سلام الله عليه، وبداية من أمير المؤمنين كان ذهاب حق سلام الله عليه وغصب الخلافة، لكن كإمام غائب اليوم سلام الله عليه ربما نستشعر أنه يتألم، ولكن أيضا نود أن نعرف من خلال الروايات كيف حالته في هذا الاختبار، كيف يعاني وكيف يؤدي حياته سلام الله عليه.
طبعا هي أصل الغيبة هي امتحان، غيبة الغيبة هي امتحان، يعني أي امتحان وأي بلاء وأي شدة تكون للإمام عليه السلام هو بعيد عن يعني بعيد عن شيعتي، بعيد عن محبيه، وليس بعيد ولكنه الأمر بيد الله تعالى، يمتحن بهذه الغيبة بمطاردة الظالمين له. لذلك تجد أن الغيبة اتخذ الإمام عليه السلام حد الطرق لتخفي نفسه وتخفي هويته وتخفي عنوانه، ولذلك تجد أن هذه حقيقة هي أشد البلايا التي يمر بها شيعة الإمام ويمر بها الإمام عليه السلام. طبعا الإمام عليه السلام والأئمة عليه السلام من قبل أيضا يؤكدون فيه، خاصة في يعني في فترة الغيبة يؤكدون على أن هناك حالة من الحالات الامتحان تتصاعد، وتائر الامتحان والابتلاءات للشيعة أكثر من غيرها، يعني حتى في زمن الأئمة عليهم السلام هناك امتحانات متفاوتة
ويعيشها الإمام مع شيعته سلام الله.
بالتأكيد يعني بالتأكيد. ولذلك الإمام عليه السلام يرى وينظر ويسمع ويتألم ويبكي ويدعو، ولكنه هذه أمور قلت أنها كلها مصالح إلا الله تعالى. الإمام عليه السلام، الأئمة عليهم السلام، الإمام الحسن العسكري عليه السلام ورد عنه هذا الحديث الشريف وغيره، حتى الإمام الأئمة الآخرين سلام الله عليهم، أنه لتمحصنة. هذا التمحيص يعني هذا التأكيد على التمحيص لابد منه، يعني لا يمكن أن يكون هذا الإنسان من أصحاب الإمام عليه السلام وهو لا يمحص ولا يمتحن ولا يختبر. لابد أن تتصاعد عنده هذه الإرادة، لابد أن تخلق عنده هذه الطاقة، طاقة الامتحان، يعني طاقة الامتحان تخلقها البلايا أو طاقة النضج والرشد
والتحمل
لابد أن تخلقها. أنتم لاحظوا بين طفلين، طفل لا يعني بين أبوين يعني
مرفه
يعني ليس يشعر بحاجة معينة ليس كذا، وبين طفل مثلا بحاجة ومطارد مشرد إلى آخره، تجد أن هذا الأول قد لا يتحمل أدنى مشكلة، أدنى قضية، لكنه هذا سيتحمل كل بلاء، لأنه مر هو بهذه الفترات، مر بهذه المحن. شيعة أهل البيت عليهم السلام بما أنهم هم الذين سيكونون يعني هم أصحاب القضية، أصحاب القضية المنتصرون للإمام عليه السلام، المستقبلون للإمام عليه السلام، لابد أن تكون عندهم بقدر ما عندهم من الحالات من المسؤوليات، لابد أن تكون عندهم حالات من التحمل. هذا التحمل لا يخلقه إلا الابتلاء والامتحان. لذلك أقول أنه نعم تحدث حالة يعني مثلا انكماش أو حالة تألم،
البعض ينهار سماحة السيد
لا سمح الله، وهذا
من الجزع ربما
يعني حقيقة يعني أنا يعني أقول هذا حق يعني حق، ولكنه لا بد أن يسلم أمر إلى الله تعالى، ولا بد أن ينتظر يوما يرفع الله تعالى عنه الظلم. لا يمكن، عدالة الله تقتضي أن يرفع في يوم من الأيام، أن ينتصر بهذا المظلوم، لا بد أن ينتصر بهذا المظلوم. يعني لا يتصور يعني شيعة العراق، شيعة أهل البيت عامة وشيعة العراق خاصة، ما نزل عليهم من البلاء أن هذا سيدوم ويستمر أبدا. الله سبحانه وتعالى لطيف ورؤوف بعباده وعادل، يرفع في يوم من الأيام هذا البلاء، وسيكون العراق إن شاء الله تعالى هو قبلة العالم كله بإذن الله تعالى، وحتى قبل ظهوره عليه السلام يعني سيكون للعراق شأن، العراق سيكون له شأن من ما لا يتوقعه الآخرون، يحسد عليه، ولكن يحتاج إلى المثابرة والصبر والتحمل والتسليم لأمر الله تعالى. التسليم لأمر الله تعالى هذا أمر مهم، نسأل الله تعالى أن ينزل الصبر على شعبنا، على حشدنا، على جيشنا. اليوم أنا حقيقة أقول درجات الحرارة يعني أكثر من 50 تجاوزت، والحشد الشعبي في أقصى مناطق العراق في يعني الصيف القائض اللهيب هذا الحار، وهم يدافعون عن الشرف وعن الكرامة وعن الوطن وعن المبادئ. نسأل الله تعالى أن يعني يضاعف أضعاف مضاعفة لهم الأجر، لهم ولأهليهم ولعوائلهم إن شاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى لا يضيع هذه حتى قطرة العرق التي تنزل منهم، الله سبحانه وتعالى لا يضيعها أبدا، وسيجعلها إن شاء الله تعالى في ميزان حسناتهم. ولكن نقول اللهم عجل بهذا النصر إن شاء الله تعالى حتى ترتفع هذه البلايا ببركة الإمام الحجة عبد الله.
آمين يا رب العالمين. أحسنتم سمحت السيد. وسمحت السيد قبل الفاصل أيضا لدينا دقائق، سمحت السيد هذا الكلام من جنابكم ومسألة الحشد الشعبي، بعض المشاهدين ربما يسأل وسأل إنه هل يكون هذا بهذا الصبر وهذه الروحية أن يدخل ضمن جيش الإمام سلام الله عليه وضمن حالة التأهب للاستعداد للقاء الإمام عجل الله فرجه الشريف؟
أنا قلت أنه يعني أصحاب الإمام عليه السلام عندنا يعني مؤشرات على ذلك، أنه أن الإمام عليه السلام يجعل من أصحابه حالة من حالات الاختبار، يعني عينة من عينات الاختبار، يختبرهم ثم يختبرهم ثم يختبرهم وهكذا. طبعا من تطوع للدفاع عن كرامة عن مقدسات أهل البيت عليهم السلام، وعن كرامة شيعة أهل البيت عليهم السلام، وعن الأعراض وعن الشرف وعن الوطن، بالتأكيد هذا سيكون في رضا الإمام عليه السلام إن شاء الله. إن شاء الله سيكون في رضا الإمام. يعني أنا لا يمكن أن نقول يمكن أو لا يمكن، الله سبحانه وتعالى يعني عندنا قواعد ثابتة أن من يدافع عن مقدسات أهل البيت وعن أهل البيت عليهم السلام قطعا أنه هو في رضا الله تعالى وفي رضا الإمام وفي حمايته. هل سيكونون من أصحاب الإمام؟ هذا الأمر إلى الله تعالى، نحن نتمنى وندعو سبحانه وتعالى.
هذا يرتبط سمحت السيد بالتوقيت ربما إذا وقفنا يعني وقلنا في هذا الزمن؟
يعني ممكن أن يكون ذلك، ممكن أن يكون ذلك، لأنه إذا قلنا أن هذا مثلا هذا الجيل هو سيكون من أصحاب الإمام عليه السلام، بمعنى أن الجيل هذا إلى مثلا 10 سنوات أو 20 سنة لابد أن يظهر الإمام، وهنا محذور التوقيت وارد يعني حقيقة. ولكنه فضلا إلى أن المسألة هي مسألة مصالح، يعني ترتبط بإرادة الله تعالى، باختيار الله، باصطفاء الله تعالى. يعني الإمام عليه السلام لا يختار أصحابه بدون أن يختار الله تعالى ذلك. الله سبحانه وتعالى يختارهم، ثم الإمام عليه السلام يرعاهم، يرعاهم ويتوجه إليهم وإلى آخره. لذلك أقول نعم، نحن يعني هذه الطاقات، طاقات الحشد وطاقات المقاتلين الذين استجابوا لنداء المرجعية المعظمة، حقيقة هي في أوج عنفوان الطاعة والإيمان والتوجه إلى الله تعالى ومبايعة الإمام ونصرة الإمام، الآن هي يعني مستعدة إلى ذلك، مستعدة إلى ذلك، والأمر إلى الله تعالى. يعني نحن نقول هؤلاء عينة، أو كأنهم عينة من أصحاب الإمام، يعني أصحاب الإمام قد لا يقلون عن هذا، قد لا يقلون.
الظروف هناك أيضا تحكم سماحة السيد.
نعم،
ظرف الإمام سلام الله عليه.
بالتأكيد. لذلك أقول أن ما هي مواصفات أصحاب الإمام؟ لا يعلمها إلا الإمام عليه السلام. ليس فقط الإيمان، لابد أن يكون هناك كثير من المواصفات التي يتصف بها الإنسان ليكون من أصحاب الإمام عليه السلام، لكن أهمها التقوى، وبعد ذلك أمور كثيرة لا نعلمها، الله سبحانه وتعالى يعلمها والإمام عليه السلام يعلمها كذلك.
سمحت السيد، الأخ عبد العباس قلنا أيضا يقول في مداخلتي استراتيجية الحشد الشعبي وتنفيذ نداء المرجعية، وأيضا يشير إلى من يدعي أو يشير إلى ظلامية، عدم ظلامية السيدة الزهراء سلام الله عليها، ويرفض أيضا يوم وبيعة الغدير. تعليقكم على ما تفضل به الأخ عبد العباس؟
طبعا الأخ عبد العباس جزاه الله خير، يعني له من الوعي المتميز، نسأل الله تعالى أن يزيد من أمثاله، ودائما يعني حقيقة هو يشير إلى بعض الأمور المهمة. أعتقد أنه سؤال يتفرع إلى عدة
أكثر من مداخلة. نعم، وأكثر من محور. نعم،
المداخلة الأولى أنه هل أن أمريكا يعني طامعة بالعراق لأسباب سياسية أو لأسباب مستقبلية عقائدية فكرية؟ أنا أعتقد كلا الأمرين، كلا الأمرين يمكن أن يكون ذلك. ما يشار إلى منظومية الزهراء عليه السلام هو حقيقة كان تسويق لمصالح معينة، لقضايا سياسية معينة، لتوهين منظومية أهل البيت عليهم السلام. حقيقة بالتأكيد أننا لابد أن نتمسك بمنظومية الأئمة عليهم السلام، كما أن الأئمة عليهم السلام أكدوا على منظومية الزهراء عليه السلام، لأنها هي بداية المنظومية، ومنظومية الزهراء هي بداية منظومية التشيع، بداية منظومية الشيعة. ما نراه وما نلقاه اليوم هي من بدأت من منظومية الزهراء عليه السلام،
بالإرهاب على السيدة الزهراء.
بالتأكيد، يعني بدأ الإرهاب على السيدة الزهراء عليه السلام من ذلك الحين حتى اليوم، نحن ندفع هذا الثمن ونستمر وهكذا حتى ظهور الإمام عليه السلام. إذن مسألة هذه المسائل لا بد أن نعي، ولا بد أن نقف عندها وقفة متأملة، ولا يمكن أن نتسامح فيها أبدا.
أحسنتم سماحة السيد. سماحة السيد، الأخت أم رقية من كربلاء تسأل في دعاء الأحد: اللهم أخرجني من قبري، بمعنى أنه هل أن الشهداء الذين يسقطون خروجهم سيكون أيضا مع الإمام سلام الله عليه؟
أكيد أن الروايات أشارت إلى أنه من ينتظر الإمام عليه السلام، مطلق من ينتظر الإمام عليه السلام بصدق وإخلاص وعمل الإمام عليه السلام عند ظهوره، إذا لم يدركه في ظهوره الإمام عليه السلام يقف على قبره ويخبره بظهوره، ويخيره بين الإقامة في هذا النعيم الذي يقيمه وبين الظهور معه وبين الالتحاق بالإمام عليه السلام. أكيد هؤلاء الشهداء الله سبحانه وتعالى يعني هو أعلم بأنه هم أكثرهم من المنتظرين، أكثرهم ممن قتلوا
المتأملين.
نعم، قتلوا لولائهم لإمامهم الحجة، لإمامتهم أهل البيت عليهم السلام. الله سبحانه وتعالى يرفع منظوميتهم عند ذلك، وسنرى وسيرون قدرهم في ذلك اليوم إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. أحسنتم. سمحت السيد، الأخ عبد الله من مكة المكرمة يقول أنه العقيدة الوهابية أيضا لهم أصوات وإعلام حرف سورة الروم في القرآن وأخذها إلى ما أخذ آخر. يعني
طبعا يعني أنا أتحفظ على يعني إطلاق الوهابية على عليهم بأنه لهم عقيدة، وليس لهم عقيدة حقيقة، هم يعني حركة متطرفة حقيقة. اليوم المسلمون يجنون بلاءهم وتطرفهم حينما يقولون الإسلام متطرف من هؤلاء وأمثالهم. هم حرفوا أخوان النبي صلى الله عليه وآله، حرفوا في القرآن، في مفهوم القرآن، في مفاهيم القرآن، في معاني القرآن، وهذا أشد تحريف حقيقة. واتهموا الشيعة بأنهم هم الذين يحرفون القرآن، هم يحرفون المعاني، والتحريف المعاني أشد من تحريف الألفاظ. إذا حدث هناك تحريف للألفاظ، ولم يحدث بحمد الله تعالى، ونحن نقول ونصر على أنه لم يحدث تحريف للألفاظ، ولكن تحريف المعاني هم بدأوه وهم ينتهون إليه، وسينتهي كل ذلك إن شاء الله تعالى بظهور الحق بإذن الله.
آمين يا رب العالمين. أحسنتم. سمعت السيد، الأخت أم علي من كربلاء تسأل عن هناك شائعات تقول أن هناك كوكب سيظهر قبل الإمام، أو ظهر ربما في هذه الأيام. يعني لم يكن السؤال واضح، ولكن بما أنها تقول شائعات يبدو أن الوقت في هذا الحين. يعني
يعني طبعا هو أصل ظهور الكوكب هكذا، يعني وارد في الروايات أنه يظهر كوكب، وهو المذنب، كوكب المذنب، والمذنب ليس المذنبات التي خرجت أو ظهرت في الماضي. أما أنه تقول أنه إشاعات أنه ظهرت في هذه، طبعا نقول أن المذنبات إذا خرجت هي حالات كونية، ولكنه هناك علامة لهذا المذنب سيكون يعني بدايته تلتقي بنهايته
كالدائرة.
وهذا ما أشارت إليه الروايات، وأنه من الكواكب ذات اللون الأحمر المتوهج الذي سيظهر ولا يخفى على أحد من الناس.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، حقيقة هذا يعني السؤال من الأخ صبحي من كركوك، اتصل في الحلقة الماضية وأشار إلى موارد الانتظار في القرآن، و اليوم أيضا اتصل وجزاه الله خير الجزاء الأخ الكريم، لكن لم نفهم شيء من، يعني أنا أعتذر للسيد الكريم، لكن لم يكن تكن الإشارة واضحة. يعني لا أدري هل هو مع الانتظار أم ضد الانتظار. يعني
أنا لا أدري، يعني إذا فهم القرآن فلا يمكن أن يكون مع ضد الانتظار. يعني أما إذا لم يفهم القرآن وأنه هكذا قرأه كما يقرأه الوهابية وأمثالهم، بالتأكيد سيكون ضد الانتظار كما الوهابية وأمثالهم يقفون ضد الانتظار، ويجعلونها حالة من حالات التسويق يعني لعقائد الشيعة ولعقائد أو المصالح السياسية معينة. وأعتقد أن الأخ لو يتمعن قطعا أنه سيرى من القرآن ما يحث على الانتظار وما يوجب الانتظار.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ حسن من كركوك سمحت السيد يسأل عن أحوال الشمال في العراق قبل الظهور. يعني أيضا تكلمنا سمحت السيد عن دخول تركيا إلى شمال العراق في حلقات سابقة، لكم إشارة من قبلكم سمحت السيد.
قلنا أنه حقيقة يعني الشمال هو جزء من هذا البلد العزيز، وجزء لا يتجزأ من العراق. وبالتأكيد أن يعني كثير من الأحداث يشار إليها في حركة السفياني، يعني في حركة جيش السفياني، أنه يدخل من الشمال، من شمال العراق، وسيلاقي معارضة شديدة، وسيلاقي يعني ممانعة شديدة من هذه المناطق، وسيضعف منذ أن يبدأ بمعارضتهم يعني أهل هذه المناطق من الموصل وغيرها، وسيكون لهم شأن في صد وفي إضعاف حركة السفياني إن شاء الله.
سمعت السيد أشرت إلى السفياني، والأخ أحمد من النجف يسأل عن هل هذه الحركة، وحسب ما يسمع أو يرى بعض الأمور أنه يقول هل داعش هي السفياني أم هي حركة ممهدة للسفياني؟
لا هي قلنا أنها يعني ممكن أن تكون ممهدة. ممكن أن تكون ممهدة للسفياني، وهذا التمهيد بينه وبين الواقع السفياني هذا أمر لا يعلمه إلا الله تعالى.
حسنتم. سمحت السيد الأخت أم ياسين من بغداد تسأل في الصلاة على الإمام سلام الله عليه وصلي على وليك وولاة عهدك، تقول هل للإمام ذرية أو بمعنى هل ولاة العهد ما بعد الإمام أم ولاة العهد ربما هم الأئمة سلام الله عليهم أجمعين؟ يعني
بالتأكيد أنه إذا يعني هذا الدعاء وارد حقيقة عن الأئمة عليهم السلام، ولاة الأمر ولاة العهد هم الأئمة عليهم السلام بعد في الرجعة كما أشرنا وأوضحنا في ذلك. نعم.
تقول أيضا هل للإمام ذرية سمحت السيد؟ يعني
لم يثبت ذلك، لم ننفي ولم يعني نؤكد، الأمر فيه بحث يعني طويل. نعم.
أحسنت. أيضا الأخ علي من بغداد يقول من الذين يملكون الشرق أو راية الشرق المناصرة للإمام؟
طبعا هو يعني الخراساني وقوم الخراساني كما تعلمون أن الخراساني سيتحرك من الشرق وبيده هذه الراية ويكون من المناصرين للإمام عليه السلام وتحت رايته شعيب بن صالح وكما أوضحنا ذلك في حلقات.
أحسنتم. سمحت السيد الأخت أم حمد من الإمارات تقول بحديث فتن تصيب العرب من العجم، من هم العجم؟ هل ويجتمع العجم على العرب، من هم هؤلاء العجم؟ وأيضا تقول بإشارة إلى ما يحدث في تركيا.
طبعا العجم ليس هم يعني الفرس كما نحن نطلق عليهم، العجم كل أعجمي، الأعجمي الذي لا ينطق العربية هو أعجمي، سواء كان الفارسي يعني الإيراني أو الرومي أو غيرهم، هؤلاء كلهم لم ينطقوا العربية فهم عجم. أما أحداث تركيا يعني حقيقة تركيا لها يعني وجود في هذه الحركة، حركة الإمام عليه السلام. اليوم نجد أن تركيا لها يعني لها مواقف يعني مع العراق، لا أقول أنها هذه المواقف بالمطلق سلبية أو لا بالمطلق إيجابية، ولكنه لها يعني تأثيرها على الحالة العراقية على الوضع العراقي، ونسأل الله تعالى أن يثيبوا إلى رشدهم وأن يلتفتوا إلى داخلهم، داخل هذا المنهار يعني المتفتت الذي حسب ما سمعت أنه هناك إعدامات حتى في المساجد حدثت للمعارضين الأتراك، ولكنه حقوق الإنسان تشتغل في العراق فقط لا تشتغل في كل البلد، تشتغل على الإرهابيين، لأن حقوق الإنسان منظمات الدولية تنظر إلى الإرهابيين هم الإنسان وغيرهم ليس كذلك، وهذه هي مفارقات يعني هذه مفارقات. نسأل الله تعالى أن يجعل من هذه الحالات ومثالها دافعا لأن يلتفت العالم إلى أن يكون هناك مصلح حقيقي وهو الإمام عجل الله
رجل. أمين يا رب العالمين. أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد الأخ علي من كربلاء يسأل عن الواقع الحالي وهذه الابتلاءات، أيضا وضحتم هذا الأمر وأشرتم جزاكم الله خير الجزاء في الحلقة وفي مضى أيضا. الأخت كوثر من بغداد سمحت السيد تسأل عن الصيحة في رمضان، تقول هل هناك صيحة في رمضان؟
يعني هكذا ورد أن هناك خسوف وكسوف في شهر رمضان، وتكون الصيحة أيضا في شهر رمضان. طبعا الصيحة في شهر رمضان بعض الروايات إشارت إلى أنها في يعني ليلة القدر، يعني في 23، لا أقول في ليلة القدر لكن أقول في 23 أشارت الروايات إلى ذلك، والصيحة هي الممهدة لظهوره عجل الله فرجه الشريف، والعلم عند الله تعالى.
سمحت السيد السؤال الأخير من أبو علي من ذقار يقول بحديث ما منا إلا مسموم أو مقتول، هل يشمل هذا الإمام سلام الله عليه عجل الله فرجه الشريف ضمن هذا الحديث وحينما يقتل الإمام أو ينتهي حكمه وتخلو الأرض من حجة، من سيكون الحجة بعد الإمام؟
حقيقة أنا يعني اليوم سبحان الله سئلت بهذا السؤال في مسجد السهلة وأوعدتهم على أن يكون في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أتمنى من الأخوة الذين سألوا أن يتابعوا هذه الحلقة
إن شاء الله،
يعني حتى أوضح توضيحا موجزا إلى أنه هذه الرواية وردت عن الإمام الرضا عليه السلام أنه ما منا إلا مسمون أو مقتول. طبعا شرف الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام جميعا ومنهم الإمام الحجة عبد الله، لكن هناك روايات روايتان يعني أو مجاميع من الروايات، يعني بعضها تقول بأن الإمام عليه السلام يموت على فراشه، يعني وموته على فراشه بعد أن يأتي أجله، لا بد أن كل نفس ذائقة الموت، لا بد أن
الإمام عليه السلام
أيضا يتعرض إلى هذا يعني الأجل. نعم، الإمام عليه السلام يموت ويأتي أجله، أو يأتي أجله قبل أن يأتي أجله، يأتي الإمام الحسين عليه السلام، يرجع الإمام الحسين عليه السلام في تفصيل هذه الرواية أو مجموعة من الروايات. روايات أخرى أو إشارات يعني وردت عن من رواها أن هناك من يقتله، من يقتل الإمام عليه السلام. طبعا أنا أميل إلى ذلك، يعني العلم عند الله تعالى، لأنه الحقيقة حالة الاغتيالات هي لم تنتهي حتى في عهد الإمام عليه السلام، يعني هناك مجاميع من التطرف لم تنتهي، يعني نفوسهم تبقى هكذا، الشياطين الشيطان صحيح ينتهي، ولكن النفس نفس السوء ونفس الشر كلها تحث الإنسان إلى ارتكاب المعصية، ليس أن يكون الشيطان وحده هو الذي يدفع بالإنسان، هناك نفس أمارة وهذه ممدوحة، نفس أمارة، ولكنه النفس الشريرة التي لا تنتهي لا بهداية إمام ولا بهداية نبي، ولا لذلك هذه تبقى دائما متوجهة إلى أن ترتكب أي قبيح وأي مشكلة لا بد أن تعصي الله تعالى فيها مثلا، وهي أهمها مثلا في قتل الإمام عليه السلام. قتل الإمام كما ورد أنه يغتال، يعني اغتيال، حالة اغتيال، لكنه تعبر عنه الرواية تقول أنه يقتل بحديدة يعني، وتقتله امرأة. طبعا هذا كلش قريب، لأنه المرأة أكثر، يعني المرأة أكثر حالة عدم يعني عدم التفات إليها وعدم الانتباه إليها، ممكن أن تنفذ إلى مواقع حساسة لتنفذ عملية معينة، كما كثير من الإرهابيات نفذت عمليات كثيرة. هذه المرأة مكلفة من قبل جهات متطرفة لقتل الإمام عليه السلام، فيقتل الإمام عليه السلام حتى يعني تكون أقرب إلى ما منا مسموم أو مقتول، أو إلا مسموم أو مقتول. هذه الرواية لعلها هي أقرب، والتفاصيل لا يعلمها إلا الله تعالى، والأمر إليه سبحانه.
طيب سمعت السيد، الأرض تخلو من الحجة بعد الإمام سلام الله عليه؟
نعم، تخلو من الحجة، لكنه ليس بعد الإمام مباشرة، بعد الإمام في الرجعة الثانية، يعني الإمام عليه السلام إذا في الأولى إذا مات أو قتل على اختلاف الروايات، يرجع النبي صلى الله عليه وسلم والإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهكذا إمام بعد إمام، حتى تصل الدورة إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه، يرجع مرة أخرى ويحكم مرة أخرى كما حكم آباؤه عليه السلام بعد رجعتهم. ثم بعد ذلك إذا مات، يعني ارتفعت الحجة 40 يوما تبقى الأرض بدون حجة، فعند ذلك الله سبحانه وتعالى لا يبقي لها شيئا لعدم وجود الحجة.
أحسنتم سمعت السيد، شكرا لكم وجزاكم الله خير، الجزاء حياكم الله سيدنا، شكرا.
أحسنتم،
وكذلك شكرنا لكم مشاهدينا الكرام على حسن الاستماع والمشاركات، بإذن الله نلتقي معكم في الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.